أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل من الكلام إلى النظرية الثانية في إشكالية لغة الدين. نحن قلنا في استعراضنا لهذه الإشكالية أنه يوجد عندنا في هذه الإشكالية، في إشكالية لغة الدين، أكثر من سؤال أو أكثر من جهة بحث. فنحن تارة نبحث أن لغة الدين هل هي لغة حقيقية أو مجازية، نبحث أن لغة الدين لها مضمون معرفي أو ليس لها مضمون معرفي. هذه جهة في البحث وليست هي كل الإشكالية. وقلنا في هذه المسألة، في هذه الجهة من البحث تحديدا، أن لغة الدين لها مضمون أو ليس لها مضمون. هذه المسألة طرحت كمورد للإشكال في بدايات القرن العشرين، وذكرت فيها عدة نظريات. نحن فقط استعرضنا نظرية الوضعية المنطقية. إضافة لذلك، توجد حيثيات وجهات أخرى في هذه المسألة، في مسألة لغة الدين أو إشكالية لغة الدين. واحدة من الحيثيات أو واحد من الأسئلة في هذه المسألة هو السؤال عما يتعلق بالصفات الإلهية، تلك الصفات، تلك التعابير التي يوصف بها الخالق، يوصف بها الخالق سبحانه وتعالى من قبل العلم والقدرة والحياة وما أشبه والحب. فنريد البحث في حقيقتها، شنو حقيقة تلك الصفات التي يوصف بها الخالق سبحانه وتعالى، وهل معاني هذه الصفات هي نفسها نفس المعاني عندما يوصف بها الإنسان أو لا، معانيها مختلفة. بعبارة ثانية، هذه صفة العلم تارة تحمل على الخالق سبحانه وتعالى، وتارة ثانية تحمل على المخلوقات، على الإنسان. عند ذلك يقع البحث، هل صفة العلم مشرك معنوي؟ لو مشرك لفظي، هل المعنيان مختلفان والجامع بينهما فقط اللفظ لتكون مشتركة لفظية، أو لا، المعنى واحد، المضمون واحد فتكون مشتركة معنويا، وهكذا الحال في القدرة وفي الوجود. هذه جهة ثانية في البحث، هذه حيثية ثانية في البحث، هذا سؤال ثاني في إشكالية لغة الدين. في هذه الإشكالية بالتحديد، من هذه الناحية، في هذا السؤال، توجد مجموعة من النظريات، توجد مجموعة من النظريات. هذه النظرية الثانية التي سوف نبحثها، والنظرية الثالثة القادمة، والنظرية الرابعة. هذه النظريات كلها ثانية وثالثة ورابعة تتعلق بهذه الجهة من البحث، تتعلق بحيثية الصفات الإلهية، خلاف النظرية الأولى المتقدمة الوضعية المنطقية، متعلقة بمن؟ متعلقة بجهة ثانية مختلفة، وهي أنه أصلا لغة الدين أعم من كونها في بحث الصفات الإلهية أو غير بحث الصفات الإلهية. أصلا بصورة عامة، لغة الدين، لغة النصوص الدينية، فيها مضمون أو خالية من المضمون. إذن من هنا، من هذه النظرية، سوف تكون الجهة مختلفة. النظرية الثانية هي نظرية موسى بن ميمون المعروفة بالإلهيات السلبية. موسى بن ميمون اللي هو متولد سنة 1135 ومتوفي سنة 1204، يعتبر من أبرز المفكرين والفلاسفة اليهود في العصر الوسيط، وهو من أبرز المفكرين اليهود، من أبرز مفكري اليهود الذين حاولوا التوفيق والملائمة والتأليف والموائمة بين الدين اليهودي من جهة ها وبين ماذا وبين الفلسفة من جهة ثانية. طبعا موسى بن ميمون أصله أندلسي، هو من أهل قرطبة، ولادته في قرطبة ووفاته في القاهرة. وأيضا مما يذكر في هذا المجال أن موسى بن ميمون كان له تأثير كبير على المفكرين الآخرين، كان له تأثير كبير على المفكرين الآخرين. وليس هؤلاء المفكرون الذين تأثروا به ليسوا فقط كانوا من المفكرين اليهود، بل حتى من غير اليهود، كتوما الأكويني اللي هو هذا المفكر المسيحي واللاهوتي المسيحي الكبير كان متأثرا بموسى بن ميمون، بل هم غير متدينين كإسبينوزا، الفيلسوف إسبينوزا. إسبينوزا يعتبر ماذا من غير المتدينين، وإن كان هو من ناحية الإجتماعية محسوب على اليهود، ولكنه لم يكن متدينا، لم يكن متدينا. أيضا تأثر بمن؟ تأثر بموسى بن ميمون. لموسى بن ميمون كتاب معروف مهم اسمه دلالة الحائرين. في هذا الكتاب حاول موسى بن ميمون التوفيق بين الفلسفة الأرسطية، بين فلسفة أرسطو، وبين الدين اليهودي وبين النص اليهودي، بين الدين اليهودي والنص اليهودي اللي هو التوراة. وفي هذه المحاولة اعتمد اعتمادا كبيرا على جهود ابن سينا وعلى جهود ابن رشد، اعتمد اعتمادا كبيرا على ابن سينا وعلى ابن رشد. زين، في بحث الصفات الإلهية، في بحث الإلهيات وبحث الصفات الإلهية، تبنى موسى بن ميمون نظرية تعرف بالإلهيات السلبية. الداعي والسبب في تبني هذه النظرية هو وجود مفارقات، وجود إشكاليات ابتلي بها الفكر اليهودي، أو قل ابتلي بها العهد القديم، التوراة، نصوص النص التوراتي تتعلق بصفات الله تعالى من قبيل توصيفه بالوجه، أن له وجه ورؤية والجلوس والصعود والنزول وغيرها من التوصيفات الواردة بالعهد القديم أو بالتوراة بالنسبة إلى الله تعالى. وجود هذه المفارقات، وجود هذه الإشكاليات كانت هي الداعي لماذا أن يحاول موسى بن ميمون أن يوجد مخرجا لها، تأويلا لها عبر تأويل معين، فقدم في هذا المجال نظرية الإلهيات السلبية. هذا هو الداعي في تقديم هذه النظرية. طب خب، ما هو المراد من نظرية الإلهيات السلبية؟ ما هو المراد من نظرية الإلهيات السلبية؟ بعبارة موجزة، المراد من نظرية الإلهيات السلبية هو أنه يمتنع أن نصف الله تعالى، أو قل هي امتناع اتصاف الخالق تعالى، الله تعالى، بأي صفة ذاتية موجبة. الإلهيات السلبية تعني امتناع توصيفه تعالى بأي وصف ذاتي موجب، لأن مثل هذا التوصيف يقود إلى محاذير وإشكاليات ينتج عنه إما التجسيم وإما التشبيه بخلقه، وحيث أن التشبيه بخلقه باطل ممتنع والتجسيم باطل ممتنع فالمقدم مثله، حيث أن التالي باطل فالمقدم مثله، أي يمتنع أن صفه تعالى بوصف ذاتي موجب. من قبيل من قبل العلم والقدرة وكذا. فقال موسى بن ميمون قال الواجب في مثل هذه التوصيفات هو ماذا؟ أن نسلب الحمل عنه. أن نسلب الحمل يعني بدلا من أن نقول الله عالم، الله قادر، الله حي، نقول ماذا؟ أنه ليس بجاهل، الله ليس بعاجز، الله ليس بميت. فبدأ من أن تكون قضية موجبة فيها ثبوت شيء لشيء، تكون ماذا؟ تكون سالبة. نسلب فيها ماذا؟ نسلب فيها ماذا؟ النقيض، فنقول ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بميت وعقل. هذه النظرية ترى، أن الإيمان بوجود صفات ذاتية موجبة لله تعالى يتنافى مع الإيمان بأنه تعالى بسيط وأنه واحد أحدي. قل لا يمكننا أن نؤمن في ذات في وقت واحد أنه تعالى بسيط الذات واحد أحدي وفي نفس الوقت نؤمن بثبوت صفات موجبة ذاتية له. هذان أمران متنافيان. الإيمان بهذا الشيء شبيه ماذا؟ شبيه الإيمان بالتثليث في المسيحية، والقول أنه واحد. التثليث يتنافى مع الوحدانية ولا يتنافى مع الوحدانية؟ الوحدانية تعني ماذا؟ أنه واحد لا شريك له، لا ثانية له، لا نظير له. بينما التثليث شنو يعني؟ هم يقولون واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. هم يقولون واحد زائد واحد زائد واحد يساوي. التثليث لا يتناسب مع الوحدانية. كذلك موسى بن ميمون هكذا يقول، يقول الإيمان بالبساطة، بساطة الذات، والإيمان بالوحدانية والأحدية شبيه، يتنافى ويتناقض مع الإيمان بوجود صفات موجبة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى. ليش يتنافى؟ توضيح ذلك بأن يقال، يقول الصفات الإلهية لا تخلو عن إحدى صورتين. الصفات الإلهية العلم، القدرة، الحياة وغيرها لا تخلو عن إحدى صورتين. الصورة الأولى أن تكون الصفات عين ذات الموصوف. أن تكون الصفات ماذا؟ عين ذات الموصوف. والصورة الثانية أن تكون الصفات غير الذات. إذن لا يخلو حال الصفات الإلهية، إما أنها عين الذات، عين ذات الموصوف، وإما هي غير الذات. أكو شق ثالث؟ لا يوجد شق ثالث. صفات الإلهية لا يخلو حالها، إما هي عين الذات، عين ذات الموصوف بها، وإما هي غير ماذا؟ غير الذات، ولا يوجد شق ثالث. فإن كانت عين ذات الموصوف، إن كانت الصفات عين ذات الموصوف، فيلزم من ذلك أن تكون جميع القضايا المؤلفة من الذات ومن صفة من الصفات. مثل إيش؟ الله عالم، الله قادر، الله حي، الله سميع، الله بصير. يلزم من ذلك أن تكون جميع القضايا المؤلفة من الذات ومن صفة من الصفات هي عبارة عن ماذا؟ تكرار لفظ صرف أو شرح للإسم لا أكثر ولا أقل. يقول إذا قلنا إذا قلنا هكذا موسى بن نون يقول الصفات شبيهة إما عين ذات الموصوف بها عين الذات أو هي ماذا غير الذات. إن كانت عين الذات يلزم أن تكون جميع القضايا المؤلفة من الذات وصفة من الصفات مثل إيش؟ الله عالم. هاي قضية حملية موضوع محمول مؤلفة ممن؟ من الذات وصفة من الصفات. بعد الله قادر هذه قضية حملية مؤلفة ممن؟ من ذات ومن صفة من الصفات، وهنا نصف الذات بهذه الصفة. زين، بناء على كون الصفات عين الذات، عين الذات الموصوفة بها، يقول يلزم من ذلك أن هذه القضايا المؤلفة من الذات ومن صفة من الصفات عبارة عن شنو؟ تكرار لفظي صرف أو هي شرح الاسم. تكرار لفظي صرف أو هي ماذا؟ شرح الاسم. ليش؟ لأننا نبني على ماذا؟
أن
صفات عين الذات. أن صفات عين الذات. خب إذا كانت صفات عين الذات شو لازمه؟ أننا لما نحملها كأنما حملنا الذات على الذات.
نحمل
الشيء على نفسي. فهو إما تكرار لفظ صرف أو ماذا؟ أو ماذا؟ شرح اسم لا أكثر ولا أخر. عبارة عن شرح الاسم. فبدل من أن نقول الله الله نقول الله عالم، ها؟ بدل من أن نقول الله 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 نقول ماذا؟ الله قادر.
يعني كأنما لم نصفه
بشيء. بل يعني نصفه بشيء آخر، صفناه بنفسي بذاتي، صفنا الذات بالذات بما هو عين ذاتي، فكان عبارة عن ماذا؟ إجمال وتفصيل، شرح الاسم، تكرار لفظ صرف لا أكثر ولا أقل. زين، هذا إذا كانت الصفات ماذا؟
عين
الذات. وأما إذا كانت الصفات الإلهية المحمولة على الذات هي غير الذات، هي ماذا؟ غير الذات. فهذا معناه أن هذه الصفات مغايرة للذات، عارضة على الذات. خب، وإذا كانت عرضة على الذات شنو يعني؟ يعني أن الذات البسيطة الأحدية صارت محلا لعروض العوارض المتعددة. الذات البسيطة الأحدية صارت محلا لعروض العوارض المتعددة، وهو خلف الفرع. ليش خلف الفرع؟ لأن المفروض أن الذات فيها بسيطة واحدة أحدية وليست محلا، لا محلا لمثل هذا العروض، وليست محلا لمثل هذا العروض. إذا لا يخلو أمر الذات، إما صفات إلهية لا يخلو، إما هي عين الذات أو غير الذات، قسمة حاصلة عقلية. ولا يوجد شق، لا يوجد شق ثالث، لا يوجد ماذا؟ شق ثالث. زين، وبعد بطلان الشق الثاني. شنو الشق الثاني؟ أن الصفات
ليست
عين الذات، هي غير الذات. بعد بطلان هذا الشق، لأنه يلزم منه هذا الباطل، بعد بطلان إيش ينتج؟ ينتج أن الصفات عين الذات، أن الصفات اللي هي عين الذات عبارة عن شنو؟ عبارة عن شرح الاسم وتكرار لفظي فقط وفقط. هذه الصفات التي نحملها على الذات، بما أنها عين الذات فهي عبارة عن شرح الاسم، عبارة عن شرح الاسم وتكرار لفظي صدف. زين، يضيف هذا المسلك، يضيف هذا المسلك، يقول إن الإنسان إنما يستعمل الصفات الذاتية ويصف بها الله تعالى، يصف بها الذات المقدسة. هذا الاستعمال ناشئ من سببين، نتيجة سببين رئيسيين. السبب الأول هو العادة الذهنية، سبب العادة الذهنية، حيث أن الإنسان قد درج في حياته اليومية على ماذا؟ درجة في حياته المشبعة بالحس وبالتعامل الحسي وبالتعامل مع الماديات، درجة على ماذا؟ درجة على توصيف الذات المقدسة بمثل هذه الصفات. وذلك لأن كل تعامل الإنسان اليومي أو غالب تعامله اليومي هو حسي مادي، فوجد الإنسان أن كل ما يحيط به عبارة عن أجسام، عن ماديات، عن مادة، وهذه المادة تمتلك ماذا؟ هذه الأجسام عبارة عن شنو؟ عبارة عن ذات لها صفات عارضة عليها. الكرسي مثلا عبارة عن ذات، هذا الجسم اللي هو كرسي، عبارة عن ذات وصفات عارضة عليها. شنو صفات عارضة عليها؟ كلام مثلا، شكل معين مثلا. زين، يقول بسبب هذا الإشباع المادي الحسي عند الإنسان، وبسبب المحدودية اللي يمتلكها الإنسان، قلت تخيل الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفاته كما تتصف بها سائر الماديات وكما يتصف بها الإنسان. يعني شنو كما يتصف بها سائر الماديات وكما يتصف بها الإنسان؟ أن هناك ذات، أن هناك ذات، هناك ماذا؟ صفة عارضة عليها. قل فأنتج لنا ذلك أن الإنسان آمن بصفات الله تعالى تشبيها لها بصفات المخلوقات، تشبيها لها بصفات المخلوقات، نتيجة للعادة والأنس الذهني والإشباع الحسي المادي. نتيجة ماذا؟ تشبيه الذهن والحال أن ضرورة العقل وضرورة الدين تقبل هذا أو لا تقبله؟ ضرورة العقل وضرورة الدين ماذا؟ تقول بامتناعي أن هناك ذات صفة عارضة عليها. ليش؟ لأنه يلزم عنده تركيب، يلزم منه تركيب، يلزم منه تركيب. ولكن مع ذلك الإنسان درج عليها بسبب هذا الإشباع، فصار هذا التشبيه. هذا هو السبب الأول لهذه التوصفة. والسبب الثاني لهذه التوصيفات هو أن الإنسان المتدين آمن بهذه الصفات نتيجة لتبعيته المطلقة للنص الديني. والنص الديني بحسب الفهم الأولي، الفهم الساذج غير المتعمق، يوحي للإنسان أن الله سبحانه وتعالى مركب من ذات وصفات عارضة على الذات، حال الأشياء الأخرى. الرحمن على العرش استوى. بالفهم الأول السادس يوحي للإنسان أن هناك ذات هي الذات المقدسة تتصف بصفة ماذا؟ الاستواء على العرش. حال حال هذا الإنسان عندما يستوي على العرش، حال حال الملوك والأمراء والأباطرة عندما يستوون على العرش. أو يد الله فوق أيديهم. الفهم الأول الساذج ماذا يوحي للإنسان؟ أن هناك ذات تتصف ماذا؟ بهذه الصفة على حد سائر المخلوقات. بينما من الناحية الواقعية ها هذا الفهم مغلوط أو ليس مغلوطا؟ كل هذا الفهم مغلوط ويجب تعديله وتقويمه. من خلال ماذا؟ من خلال قال تعديله من خلال تأويل تلك الصفات بما يتواءم ويتلائم ويتوافق مع حكم العقل القطعي. شنو حكم العقل القطعي؟ أن الذات المقدسة بسيطة ليست مركبة وهي أحدية. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس نقول بناء على الضرورة الدينية والعقلية القاضية ماذا؟ القاضية بوجود فرق شاسع بين الخالق والمخلوق، بين الله وخلقه. يقرر ابن ميمون أنه ماذا؟ أنه يتعذر على الإنسان أن يقف على نقطة إشراك واقعية بين الخالق وبين المخلوق. ليش؟ لأن الخالق ذات أحدية بسيطة، بينما المخلوقات شنو؟ مركبة من ذات وصفة، مركبة من ذات ماذا؟ وصفة، وصفة غير الذات. واتصاف الله تعالى بصفاته ليس على حد اتصاف سائر المخلوقات بصفاتها. وهذا التوهم وهذا التخيل أنه نفس الاتصاف ناشئ من ناشئ من الأنس الذهني المشبع بالحس والماديات فصار تشبيه، والحال هذا منفوض عقله، وناشئ من التبعية المطلقة للنص الديني الذي يوحي بفهم الساذج ماذا؟ أن اتصاف الله تعالى بصفاته على حد اتصاف سائر المخلوقات بصفاته. والحال أنه ماذا؟ لا يوجد عنوان جامع ومشترك بين الله تعالى وبين مخلوقات. وكل ما نتداوله من ألفاظ ومفردات بلغتنا الدينية وخطاباتنا الدينية ونصف بها الله تعالى وهي توحي بالاشتراك بين الخالق والمخلوق هي ليست إلا عن ماذا؟ لا تعبر إلا عن ضرب من ضروب وشكل من أشكال الإشراك اللفظي وليس المعنوي. وإذا وجدنا ألفاظ مشتركة هم تحمل على الله تعالى وتحمل على مخلوقاته فهي ماذا؟ من الإشراك اللفظي وليس الإشراك الواقعي المعنوي. والإشراك اللفظي أمر لا تلفظه ماذا؟ لا تلفظه اللغة جم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يضيف ابن ميمون قائلا يقول هذه الصفات الواردة في النصوص الدينية واللي هي بالفهم الأول الساذج ماذا؟ ها؟ بالفهم الأول الساذج ماذا فهم من الإنسان؟ أن الله تعالى يتصف بها كاتصاف سائر المخلوقات. يقول هذه التوصيفات الواردة في النصوص الدينية لا تشير بالضرورة إلى مقام الذات، لا تصف بالضرورة مقام الذات المقدسة، وإنما ناظر إلى مقام الفعل، ناظر إلى مقام فعله سبحانه وتعالى. ومقام الفعل يمكن التعامل معه عقليا بشكل سهل، أما مقام الذات فصعب التعامل معه. يعني بعبارة ثانية كما أنه العقل لا يرى مانعا من وصفه تعالى بالخالق والرازق والمحي والمميت. ليش؟ لأنها صفات فعل. فأكو ذات مقدسة وأكو ماذا؟ أكو مخلوقات. فتنتزع شنو؟ هاي الصفة، صفة الخالقية أو صفة الرازقية، صفة الإحياء أو صفة الإماتة، مين؟ مين تنتزع؟ ملاحظة هذين الطرفين؟ ها، والعلاقة اللي يتمثل فعله سبحانه وتعالى. قل هنا الأمر سهل وماكو معلومة إن الصفات الفعلية منتزعة من مقام الفعل بملاحظة هاي العلاقة الرابطة بين الخالق وخلقه. فهي الرازق دال على فعله بالرزق، الرازق دال على ماذا؟ على فعله رزق لعبادي، على عطيته لعبادي. فهنا لا توجد مشكلة لأن العقل يرى ماذا؟ يقول هذه الصفات منتزعة من هذا المقام، من مقام الفعل. زين، وهذا انتزاعها هنا من مقام الفعل لا يؤدي إلى مشكلة التركيب المنافية لمن؟ للبساطة والأحدية. زين، شنو يعني؟ قل هذا الأمر نقوله بالنسبة إلى باقي الصفات، نقول هاي الصفات الواردة بالنص الديني ليس بالضرورة أنها تشير إلمن إلى مقام الذات، وإنما تشير إلمن ها تشير إلى مقام الفعل، تشير إلى مقام الفعل. ولكن سماها عامة الناس أو سماها بعضهم ماذا؟ بأنها صفات ذاتية، والحال أنها لا يراد بها الإشارة إلى أنه هناك مجموعة من الكمالات المعينة إحنا نسميها علم وقدرة وحياة، هاش بها الذات المقدسة واجدة لها كما هو الحال في المخلوقات لا أكثر ولا أقل. وهذه أيضا نأولها، لابد من تأويلها، مثل القضية حملية موجبة نأولها بأن تقول نقول ماذا هذا عندما نجد الله تعالى بالنصوص المقدسة قد وصفه بالعلم وصفه بالقدرة، شنو يعني؟
ليس بجاهل.
إذا قلنا هاي التوصيفات نرى إلى مقام الفعل،
إلى مقام الفعل،
هذا تحصل سوف تكون ماذا؟ خالق العلم، خالق القدرة، خالق الحياة وهكذا. يعني نظر إلى ماذا؟ نظر إلى مقام الفعل. غاية الأمر أن بعضهم سماها ماذا؟ سماها صفات ذاتية، ذاتية موجبة، والحال هي ليست ذاتية موجبة، يعني ليس بالضرورة أن هذه التوصيفات وردت في النصوص الدينية نظر إلى مقام الذات، لا نظر إلى مقام الفعل كسائر الصفات الأخرى اللي ما فيها مشكلة لا يلزم لها تركيب. كذلك هاي الصفات نقول فيها نفس الشيء، نقول هناك مجموعة من الكمالات ثابتة للذات المقدسة تحوزها الذات المقدسة، بمعنى أنه تعالى خالق العلم، خالق القدوة، خالق الحياة، إحنا سميناها علم قدوة وحياة. الحال أول والحال أنه في الواقع هي ماذا؟ خالق العلم، خالق القدوة. على كل حال بشكل عام، بشكل عام هذه النظرية، نظرية الإلهيات السلبية، حتى اللمم المفروض نظرية الإلهيات السلبية تنفي كل صفة عن الله تعالى ها يلزم منها أحد اللوازم الباطلة. شنو هاي اللوازم الباطلة؟ عدة لوازم باطلة الجسمانية، فيتنفي كل صفة تلزم منها الجسمانية. بعد التغيير والحدوث بالذات المقدسة، ترفض وتنفي كل صفة يلزم منها الحدوث والتغيير بالذات المقدسة، لأن الذات المقدسة ليست محلا للحوادث. بعد ما يؤدي إلى حمل السلب وإسناد الأمور العدمية إلى الذات المقدسة، كل شيء يؤدي إلى حمل السلب ها ويؤدي إلى إسناد الأمور العدمية والنواقص إلى الذات المقدسة فهو ماذا؟ فالذات المقدسة لا تتصل به. بعد ما يؤدي إلى التشبيه، إلى تشبيه الخالق بمخلوقاته أو تشبيه الواجب بالممكن، هذه أيضا الصفات التي يلزم منها تشبيه الواجب بالممكن ها أو الخالق بمخلوقاته، فهي ماذا؟ فهي ماذا؟ لا تتصف بها، لا يتصف بها ماذا؟ الله تعالى إلا على سبيل الإشراك من قبل الوجود. قال الوجود مشترك لفظي مو مشترك معنوي. إذا قلنا مشترك معنوي يعني شو يسمى عندنا؟ تشبيه الخالق بالمخلوقات، تشبيه الواجب بالممكن. إذا قالوا الوجود عندنا يحمل على الله تعالى يراد به معنى، ها وعندما يحمل على الإنسان يقال الإنسان موجود يراد به معنى آخر. الخلاصة، الخلاصة التي فردت بها هذه النظرية أن السلب، السلب هو الطريقة الآمنة الوحيدة في مقام توصيف الذات المقدسة. توان الإدراكي عقل الإنسان لأنه محدود، معرفته محدودة، فليس للإنسان أن يتجاوز هذا الحد. يمكن الإنسان يتجاوز هذا الحد لأن الإنسان محدود، قوى الإدراكية محدودة ومعرفته محدودة.
إذا قلنا المميت
شلون؟ مميت في مقام الفعل،
ليس الوحي
مميت، لا، بعدها صفات فعل ما تحتاج تأويل. صفات الفعل لا تحتاج تأويل، التي تؤول هي صفات الذات. زين، لأنه المميت منتزع منها صفة، منتزع من الفعل. لماذا وصفنا تعالى بأنه مميت؟ لأنه أمات فلان مثلا، أمات فلان، أمات فلان، فانتزعنا صفة ماذا؟ أنه مميت، فانتزعناها من فعله، فعل الإماتة التي تؤول هي صفات الذات. زين، إذن الأسلوب الأمثل هو السلب، أن نتبع السلب. عقل البشري محدود، معرفة الإنسان محدودة من جهة، من جهة أسلوب السلب هذا، طريقة السلب متناسبة مع بساطة الذات المقدسة، مع أنها أحدية ومع كونها غير متناهية ومع كونها مطلقة. وهذه الطريقة جنبنا كثيرا من المنزلقات والإشكاليات، جنبنا كثير ماذا؟ من المنزلقات ومن الإشكاليات. ستكون النتيجة، النتيجة التي نخرج بها من كل هذا الكلام وهذه النظرية، النتيجة أن كل صفة تنسب إلى الله تعالى لا تخرج عن إحدى صورتين، لا تخرج عن إحدى صورتين. إما أنها صفة فعل، صفة فعل مثل إيش؟ خالقية، رازقية، الإحياء، الإماتة، محيي المميت. أو صفة ماذا؟ أو صفة تحمل معنى سلبيا، تحمل معنى سلبيا. يعني خلافا لتقسيم متكلمي المسلمين، المتكلمين المسلمين ماذا يقولون؟ متكلمون المسلمون يقولون الصفات إما صفات ذات وإما صفات فعل، وصفات الذات إما صفات ماذا؟ موجبة أو سالبة. ها؟ هذا هو التقسيم عندهم. يقول لا، الصفات متبينون، الصفات إما صفات فعل أو هي صفات شنو؟ تحمل معنى سلبي، بمعنى أن مفادها، أن مدلولها عبارة عن سلب نقيض الوصف. الله قادر، مدلولها ومضمونها ومعناها شنو؟ سلب نقيض ماذا؟ الوصف. فمن جهة وصف الله تعالى بالخالقية وأنه خالق وأنه رازق ليس فيه محذور ولا ينتج أحد الإشكاليات المتقدمة الجسمانية، التغيير إلى حمل السلب، تشبيه خالق ومخلوق. ليش؟ إنها صفات فعل. أما وصفه بالعلم فهو في حقيقة الأمر يدل على ماذا؟ يدل على نفي الجهل عنه سبحانه وتعالى، فهي ماذا؟ صفة سلبية محضة لا مشكلة فيها. كذلك الحال بالقدرة وغيرها من الصفات اللي تسمونها أنتم صفات ذاتية موجبة. طبعا قبل أن نختم الدرس نشير إلى نقطة ملاحظة. هذه النظرية في تفسير الصفات الذاتية الموجبة تبناها من علماء الشيعة المحدث الشيخ الصدوق. شيخ صدوق أيضا فسر الصفات الذاتية الموجبة بتفسير سلبي أرجعها إلى مجموعة من السلوبات. مثلا كتاب الاعتقادات كتب قائلا، جبت أنا نصوص إليه، قال كل ما وصفنا
كلما وصفنا الله تبارك وتعالى به من صفات ذاته فإنما نريد بكل صفة منها
شنو؟
نفي ضدها عنه عز وجل،
مو إثبات عين الصفة وإثبات هذا الكمال تضمن الصفة، وإنما شنو؟
نفي ضدها.
هذا في كتاب الاعتقادات صفحة 54-55. كتاب التوحيد أيضا كتب قائلا ونصه بعد أوضح، قال إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فإنما ننفي عنه بكل صفة منها ضدها، فمتى قلنا إنه حي نفينا عنه ضد الحياة وهو الموت، يعني ليس بميت، عندما نقول هو حي يعني ليس بميت، ومتى قلنا إنه عليم نفينا عنه ضد العلم وهو الجهل، ومتى قلنا إنه سميع نفينا عنه ضد السمع وهو الصمم، وهكذا إلى آخره. ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه، يعني شنو؟ إذا ما أرجعناها إلى سلم أثبتنا معه ماذا؟ أشياء، يعني إلى جانب الذات أكو شيء اسم العلم والقدرة والحياة، يعني تعدد القدماء، تعدد القدماء، وأن الذات ليست بسيطة ليست واحدة لم تزل معه. ومتى قلنا لم يزل حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا حكيما غنيا ملكا حليما عدلا كريما، فلما جعلنا معنى كل صفة من هذه الصفات التي هي صفات ذاته صفات ذات نفي ضدها أثبتنا أن الله لم يزل واحدا لا شيء معه. بالأصل نحن أرجعناها إلى معنى سلبي، فبذلك ماذا نحن نثبت؟ نثبت أن الله تعالى شنو؟
واحد لا شبيه له لا نظير له. هذا في كتاب التوحيد في صفحة 143 بحسب طبعة جامعة المدرسين. الشيخ المظفر رحمه الله كتاب الفلسفة الإسلامية توقف عند هذه النظرية الشيخ الصدوق، قال من العجيب أن يفسر الشيخ الصدوق الصفات الثبوتية بإرجاعها إلى ماذا؟ إلى أمور سلبية، يقول هذا الإرجاع ناشئ مين؟ هو الشيخ مظفر، كلام الشيخ مظفر يقول هذا الإرجاع ناشئ من قصور في فهم عينية الصفات للذات، ناشئ من قصور في فهم ماذا؟ عينية الصفات للذات. يقول نحن نحترم الشيخ الصدوق كمحدث وكعالم، ولكن هذه الفكرة التي طرحها لا نقبلها. هذه ملاحظة طبعا تبنها أيضا آخرون في من محدثي علماء الإسلام، ولكن ماذا؟ هم النادر. هذه خلاصة نظرية موسى ابن ميمون في ماذا؟ في الصفات السلبية ثبوتي أو قول الإلهيات السلبية. لقد يوجد ملاحظات في نقلها وتسجيل ملاحظات عليها يأتي إن شاء الله، وصلى على سيدنا محمد وآله الطاهرين.